ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. من جديد، تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات تابعة لحزب الله اللبناني متهمة إياهما بتسهيل الأنشطة الإرهابية باستخدام الموارد المالية في الخارج، بما في ذلك في الولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن حزب الله لا يزال يشكل تهديدا على بلاده وحلفائها، موضحا أن هذه العقوبات تقوض عمل الحزب. سياسيا، دعت الخارجية الأمريكية الحكومة اللبنانية الجديدة المكلفة إلى الالتزام بتنفيذ إصلاحات تقود إلى تحقيق فرص اقتصادية وحوكمة أفضل وتنهي الفساد المستشري، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم مطالب الشعب اللبناني وملتزمة بشروطها السابقة قبل تقديم أي مساعدة للبنان. للمزيد مستمعين الكرام حول هذا الموضوع، انضم إلينا من بيروت غسان جواد، الكاتب والصحفي اللبناني. أهلا بك سيد الكريم على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا.
بداية، لماذا تزيد الولايات المتحدة من مدى العقوبات على حزب الله في هذا التوقيت؟
يعني من الواضح بأن الإدارة الأمريكية الحالية تحديدا تمارس شكل من أشكال الضغوطات القصوى على حزب الله وإيران، وهذا بغية يعني تجميع مجموعة من الأوراق التي من الممكن أن تستفيد منها الولايات المتحدة، لا سيما الإدارة الأمريكية في الانتخابات المقبلة. وبالتالي هذه العقوبات لا معنى لها ولا تأثير لها لا على حزب الله ولا على القياديين الذين وضعا على قائمة العقوبات، على اعتبار بأن الحساب مفتوح بين حزب الله منذ تأسيسه وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس الهيمنة وتدعم الاحتلال في بلادنا.
ماذا تستفيد الإدارة الأمريكية الحالية عندما تستخدم حزب الله كورقة في الانتخابات الرئاسية؟
هي تقوم بتطبيق سياسات موضوعة في إدارة البيت الأبيض، الذي هذا هو أسلوبه، أسلوب متشدد وأسلوب فيه يعني اعتداء على الناس وعلى حركات المقاومة في المنطقة، وفيه اعتداء على سيادة لبنان وسيادة الدول التي تتعرض للعقوبات الأمريكية. وفي هذا السياق لا أعلم ماذا يستفيدون. أنا أعتقد أن هذا النوع من السياسات يقوض قدرة الولايات المتحدة على رعاية مصالحها في بلادنا، ولا يساعد على تأمين مصالح الولايات المتحدة، بل على العكس تماماً.
ما هي الإثباتات الأمريكية على الشيخ حسن بغدادي والشيخ نبيل قاووق بأنهما سهل العمليات واستخدم الموارد المالية في الخارج؟
من المعروف أن الرجلين المذكورين قياديين في حزب الله، والأسباب التي وضعوها في وزارة الخزانة الأمريكية ومعللين العقوبات وأسباب العقوبات مضحكة في الواقع، يعني مضحكة، لأن هؤلاء الأشخاص لا يخفون هويتهم ويفتخرون بانتسابهم للمقاومة اللبنانية التي طردت الاحتلال وقاتلت الإرهاب وتواجه الهيمنة الأمريكية أو محاولات الهيمنة الأمريكية.
هل حزب الله اللبناني من الممكن أن يتحرك خلال عملياته أو يقوم بعمليات في الولايات المتحدة؟
لا أعتقد بأن لدى حزب الله أي جناح خارجي يعمل في سياق العمليات الخارجية، وبالتالي هذه أكاذيب وأضاليل تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لتبرير سياساتها العدوانية ضد شعوب هذه المنطقة، لا سيما حركات المقاومة الرافضة للاحتلال والرافضة للهيمنة وللسياسات الأمريكية في بلادنا.
ما أثر مثل هذه العقوبات المتكررة على حزب الله والشخصيات التابعة له على المدى البعيد؟
ليس من هنالك من أي أثر مباشر للعقوبات على حزب الله، لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد. الآليات التي يعمل فيها حزب الله أو يعمل من خلالها حزب الله لا تستطيع الإدارة الأمريكية الوصول إليها. هي تسيطر على النظام المالي والبنكي في العالم، هذا معروف، وتستطيع فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وغير ذلك، ولكنها أمام تنظيم وحزب سياسي جهادي يرفض الآليات أو لا يعمل ضمن الآليات التقليدية، وبالتالي لن تكون هنالك تأثير برأيي.
طيب هل يمكن أن يرد حزب الله على هذه المواقف والعقوبات الأمريكية برأيك؟
يعني لا أعلم إذا كان سيرد بالسياسة، عدا عن ذلك يعني هنالك حساب مفتوح في إطار مواجهة كبرى في المنطقة تخفض أحيانا وترتفع أحيانا، ولكن في المحصلة نحن أمام حساب مفتوح بين الطرفين.
سيد غسان، إلى أي مدى تتدخل الولايات المتحدة في تشكيل الحكومة اللبنانية القادمة؟
هنالك محاولات تدخل أمريكية في كل محطة يتم من خلالها تشكيل الحكومة أو تشكيل الحكومات في لبنان، وأيضا يعني لا ننسي تأثير الولايات المتحدة على بعض القوى السياسية. المهم ألا تضع الولايات المتحدة شروطا تؤدي إلى الإطاحة بجهود تكليف الحكومة، لأن الحكومة اللبنانية يجب أن تخرج بمواصفات لبنانية وليس بمواصفات أمريكية، لأن أهل مكة أدرى بشعابها عموما.
هل ستحاول واشنطن إبعاد الشخصيات التابعة لحزب الله من الحكومة الجديدة؟
هي تحاول ذلك منذ مدة، ولكن لن تستطيع أن تنجح، لأن حزب الله وحلفائه يمثلون الغالبية داخل المجلس النيابي اللبناني، وهم منتخبون بأصوات الشعب اللبناني، والولايات المتحدة التي تتحدث عن الديمقراطية وغيرها من الأمور ليس من حقها ولا من صلاحياتها ولا دورها بأن تتدخل في شؤون دولة داخلة في الشؤون الداخلية للدول، ومنها بطبيعة الحال لبنان.
شكرا جزيلا لك أستاذ غسان جواد الكاتب الصحفي اللبناني، كنت معنا من بيروت.
شكرا. شكرا.
من بيروت أيضا ينضم إلينا الدكتور طارق عبود الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك سيدي الكريم.
أهلا وسهلا.
لماذا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن حزب الله ما زال يشكل تهديدا على أمنها؟ ما هي الدلالات برأيك؟
أنا برأيي أن الموضوع يعني ليس جديدا، موضوع العداء مع المقاومة في لبنان بالنسبة للإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة هو سلوك واستراتيجية، لأن الأمريكيين يعتبرون أو يعتقدون بأن من يهدد التفوق الإسرائيلي والعنجهية الإسرائيلية في المنطقة هي المقاومة في لبنان، لذلك أرى كل هذا الهجوم على المقاومة من خلال العقوبات ومن خلال التصريحات الأمريكية دائما ومن خلال شيطنة المقاومة، لأنها لم تنصع إلى الرغبات الأمريكية، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية تطويع هذه المقاومة بحيث أنها يعني تنبع منها مخالب القوة التي يتمتع بها لبنان، وهذا دائما الأمريكيين عادة في ليس في فقط في لبنان والمنطقة، في كل دول العالم الدولة أو الجهة أو المجموعة التي تواجه الهيمنة الأمريكية تتعرض لهذه الحملات ولهذه الضغوط ولهذه العقوبات دائما.
إلى أي مدى يمكن تعطيل أو تغيير موقف حزب الله بالنسبة لواشنطن ونظرة الجهتين لبعضهما؟
الموضوع الأساس هو موضوع الكيان الإسرائيلي، يعني ليس لا جغرافيا ولا حتى من الناحية السياسية، هناك تضارب كبير في الموضوع يعني بين الأمريكيين وبين المقاومة بغض النظر عن يعني السياسات الأمريكية في العالم، وهذا ليس يعني هو موضوع تماس بينهما. الموضوع الشائك هو موضوع الكيان الإسرائيلي ووجود هذا الكيان واعتداءاته دائما وتجاوزاته وطمعه في المياه اللبنانية واليوم في الغاز والنفط اللبنانيين. هذه هي المعضلة الأساسية والمشكلة بين المقاومة وبين كل لبنان حقيقة وبين الأمريكيين الذين يصفون دائما إلى جانب الإسرائيليين، وما يحصل في الترسيم يعني مؤخرا وما حصل في المفاوضات السابقة من خلال خط غوف وكل الذين استلموا ملف الترسيم كان واضحا أن الأمريكيين يقفون إلى جانب الإسرائيليين لمنع اللبنانيين من الحصول على حقوقهم ومكتسباتهم، وهذا يعني شيء تاريخي وليس حداثي أو آني، أو ظرفي اليوم.
طيب من هم الفاسدون التي تقصدهم الولايات المتحدة في دعوتها للحكومة الجديدة بمكافحته؟
كل المراقبين في لبنان يعتقدون حقيقة، المراقبون المنطقيون يعني يعرفون أن الفاسدين في لبنان هم خلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، من النظام المصرفي الذي تقوده وتسيطر عليه وتتبناه وترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حاكم مصر في لبنان الذي هو الوديعة الأمريكية في المصرف المركزي، وهو الذي اختص كل هذه السياسات التي كان فيها الهندسات المالية وكان فيها الهدر وكان فيها المخاطفة وكان فيها الرشاوة للإعلاميين وللمحطات التلفزيونية ولرجال الأعمال ولرجال السياسة. أيضا في المستوى الثاني كان كل رؤساء الحكومة السابقون منذ العام 1992 أقلها هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهم من قادوا منظومة الفساد، هم من يعني أوغلوا في جسد الدولة اللبنانية وفي الخزينة العامة اللبنانية، حتى راكموا على اللبنانيين أكثر من 100 مليار دولار، ودخل الخزينة اللبنانية 350 مليار دولار منذ العام 1992 إلى اليوم، واللبنانيون لا زالوا من دون كهرباء، اللبنانيون لا زالوا من دون مياه، النفايات تأكل العاصمة وواجهها، البنية التحتية متهالكة، اليوم الليرة اللبنانية أصبحت في أدنى مستوياتها وخسرت 85% من قيمتها، الرواتب والأجور أصبحت في خبر كان. هذه المنظومة السياسية الاقتصادية المالية ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس سعد الحريري، الرئيس تمام إسلام، الرئيس نجيب ميقاتي، كل هؤلاء الذين توالوا على الحكم على رئاسة الحكومة منذ العام 1992 هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وترعاهم أمريكا وتحتضنهم وتحميهم وتمنع عنهم أي مساءلة. لذلك فرضية محاربة الفساد هي تجربة أمريكية تريد أن تخبرها الولايات المتحدة الأمريكية للعالم كونها أو لأنها تريد أن تحارب الفساد في لبنان، والمفسدون الحقيقيون كي نكون موضوعيين وهم المفسدين في لبنان هم خلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. طيب إذا كانت أمريكا تريد محاربة الفساد وتريد أن تواجه هذه المجموعة، هل تترك القضاء اللبناني لكي يواجه هذه المجموعة وترفع الغطاء عنهم؟ لماذا هي متمسكة كانت برياض سلامي أو محمد البعصيري أو بهذه الوجوه التي يعني أوصلت البلاد إلى هذا الانهيار الذي نحن فيه؟
دكتور طارق، هل من الممكن أن تساهم الولايات المتحدة في إعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الداخلي إلى لبنان؟
يعني مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مهتزا سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وحتى اجتماعيا، لأن استقرار لبنان في الحقيقة هو سيؤثر على الكيان الإسرائيلي، وسيصبح اللبنانيون أحرارا، بمعنى أن السفير الأمريكي أو مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شنكر أو ديفيد هيل أو حتى وزير الخارجية الأمريكية وكل هؤلاء المجموعة وكل هؤلاء المسؤولون عندما يأتون إلى لبنان يأتون كفاتحين وتفتح لهم القصور والأبواب والمكاتب، هم يعني مؤثرون في السياسة اللبنانية. عندما يستقر الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان فلا داعي لوجود الولايات المتحدة الأمريكية لإملاءاتها، لذلك هي دائما ما تستخدم سيف العقوبات المفرط على اللبنانيين على الذين ذهبوا المال العام ويضعون أموالهم في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وفي بنوك سويسرا. لذلك رأينا يعني في الفترة الأخيرة هذا التهديد بالعقوبات على السياسات اللبنانية، كيف أنها يعني تحجمت ووضعت أقدامها على الأرض وحاكت الأمريكيين في مطالبهم. لذلك الاستقرار في لبنان وليس مصلحة أمريكية، هناك دور وظيفي في لبنان في الحقيقة ليس فقط لأمريكا وإنما للمجتمع الغربي كله. هذا الدور الوظيفي في لبنان على الدولة العميقة في لبنان أن تؤديه لكي يحقق المكتسبات للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب، ولكي تبقى إسرائيل هي معينة على هذه المنطقة ومعينة أيضا على الواقع اللبناني.
ما هي الإصلاحات التي تدعو إليها واشنطن وطالبت بها الحكومة الجديدة؟
يعني الإصلاحات يعني أنا أضحك عندما أسمع الأمريكيين يتحدثون عن الإصلاحات، أي إصلاحات في موضوع الكهرباء، لماذا لم يترك للصينيين أن يبنوا معامل الكهرباء؟ لماذا لم يترك للإيرانيين أن يبنوا معامل الكهرباء في لبنان بعد 30 سنة من الهدر والفساد التي كلفت الخزينة اللبنانية أكثر من 60 مليار دولار؟ اسمع الرقم عزيزي جيدا، 60 مليار دولار هو كلفة العجز في الكهرباء في لبنان. وكل المعامل التي يعني يريدها لبنان أو يحتاجها هو معملين فقط بسعة 450 أو 500 ميجا وات، وهو لا تكلف يعني المعملين لا يكلفان أكثر من ملياري دولار. هذه المنظومة التي صرعها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قادت إلى هذا المكان وكانت تخطط هذا المسار. الإصلاحات أين؟ الإصلاحات في المالية اللبنانية، الإصلاحات في المصارف، الإصلاحات في مصرف لبنان، الإصلاحات في الوزارات التي ينهبها السارقون واللصوص الذين يعيشون فسادا في الوزارات. أين هي الإصلاحات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تريد إصلاحات عبر صندوق النقد وغيره، عبر رفع الدعم عن الوقود وعن القمح وعن الدواء، لكي يغرق اللبنانيون أو الشعب اللبناني والفئات المتوسطة والفقيرة في الوحل، ولكي يموت جوعا ومرضا ولا يستطيعون التنقل في لبنان، لأن في لبنان ليس هناك من وسائط نقل عامة، ليس هناك من قطار واحد، ليس هناك من مترو واحد. لبنان الذي دفعت 350 مليار دولار ليس فيه قطار واحد، وهو طول لبنان كله 210 كيلومتر فقط، يعني طول مدينة في أي مدينة متوسطية أو مدينة في المنطقة. يعني عندما ترفع الدولة الدعم وهو المطلب الأمريكي للإصلاح، عندها ستفتح يعني صفيحة البنزين ب 75,000 و 100,000 أي ربع الحد الأدنى من الأجور عند اللبنانيين، وهذا ما يعني ينتج نقمة كبيرة عند المجتمع اللبناني. الذي يريد الإصلاح عليه أن يبدأ من المؤسسات التي يسيطر عليها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، من المالية العامة، وزارة الاقتصاد، وكل وزارة الطاقة، وكل الوزارات التي تسيطر عليها هذه المجموعة الأوليغارشية الحاكمة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طارق عبود، كنت معنا من بيروت.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
المزيد ينضم إلينا من باريس أستاذ ناصر زهير، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات. أهلا بك.
تحياتي لكم المستمعين.
إلى أي مدى بات سعد الحريري في ورطة بوعده تطبيق الأجندة الفرنسية والآن المطالبات الأمريكية؟
أعتقد بأن سعد الحريري الآن دخل في تحديات كبيرة، وورطة لا أعتقد بأنه سيكون قادر على الخروج منها بسهولة بوعده الآن بتنفيذ المبادرة الفرنسية أو الإصلاحات التي تنص عليها المبادرة الفرنسية. نقطة أو الخطوط العريضة للمبادرة الفرنسية كانت حكومة تكنوقراط واختصاصيين. الآن بتولي سعد الحريري وبالتوافقات التي جرت يبدو بأن حكومة الاختصاصيين غير مطروحة، وأن المحطات السياسية ستبقى موجودة، وعلى الأقل وزارة المالية التي كانت نقطة خلاف. أيضا الآن المطالبات الأمريكية التي تطالب بتطبيق الإصلاحات من جهة، ومن جهة ثانية تفرض عقوبات على حزب الله وعلى أعضاء تابعين للثنائي الشيعي، هذا سيشكل مشكلة. وأيضا ما هي آليات الولايات المتحدة للتعامل ما بين ممارسة الضغط الأقصى على حزب الله وأيضا افتتاح المجال للحكومة الجديدة والمبادرة الفرنسية؟ هذه تحديات كبيرة سيخوضها سعد الحريري.
هل يخلق هذا الأمر أزمة بين واشنطن وباريس المتداخلتان في لبنان وكل منهما يريد فرض رؤيته الخاصة؟
لا أعتقد بأنه سيفرض أزمة، لأن ماكرون بعد زيارته إلى بيروت وبعد طرح المبادرة الفرنسية تحدث مع الرئيس الأمريكي ترامب، ونوعا ما حدث اتفاق بالحد الأدنى على إفساح المجال للمبادرة الفرنسية، ومن هناك مشاركة أيضا لترامب في مؤتمر لدعم لبنان. ولكن النقطة الأساسية هي بحجم تضارب المصالح أو بحجم التدخلات. يعني الولايات المتحدة تريد أن تسير في اتجاه معين يقضي بفرض عقوبات، بوضع لبنان ضمن نطاق قانون قيصر على سوريا، بفرض الحد الأقصى من العقوبات على حزب الله. فرنسا لها وجهة نظر بأنها ستضطر بدرجة أو بأخرى للتعامل مع حزب الله لإفساح المجال لتطبيق الإصلاحات الداخلية وإنقاذ لبنان. الآن هذه المواترة وهذا الصدام سيحدث لا محالة، ولكن ربما بالحد الأدنى، وهذا سيعتمد أيضا على قدرة سعد الحريري على المناورة ما بين فرنسا وما بين الولايات المتحدة، كيف سيتصرف وكيف سيكون آليات أو كيف ستكون آليات عمل الحكومة الجديدة إذا استطاع العودة إلى موضوع حياد لبنان إقليميا. هذا يكفي وشطب باعتقادي.
كيف تستفيد الإدارة الأمريكية إذن، الإدارة الأمريكية الحالية، من فرض عقوبات على حزب الله وإيران واغتنامها في السباق الرئاسي؟
الإدارة الأمريكية الآن تستفيد بشكل كبير من فرض هذه العقوبات على إيران وعلى حزب الله، سواء كان في السباق الرئاسي أعتقد بأنها تأثير هو موجود ولكنه موجود بدرجة أقل. يعني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الداخل الأمريكي يهتم بالوضع الاقتصادي بالوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، ولكن موضوع إيران وحزب الله بالتأكيد هو يمكن أن يكون إيجابي لإدارة ترامب في هذه النقطة. أيضا ترامب أو إدارة ترامب تمارس أقصى درجات الضغط الآن على إيران وحزب الله وحتى أيضا في العراق أو أذرع إيران في العراق، كان هناك عقوبات على السفير الإيراني الجديد في العراق. بالتالي كل هذه الأمور تفيد الإدارة الأمريكية في صراعها وفي إجبار إيران في مرحلة ما وحزب الله وأذرعها في المنطقة على التراجع خطوة إلى الخلف. هذه الخطوة في لبنان تم التراجع عنها عندما أعلن حزب الله موافقته على المبادرة الفرنسية والجمهور الغربية، وهذا لم يكن نوعا ما مطروح، ولكن الآن أصبح الوضع أفضل بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولكنها يبدو بأنها ستبقى تمارس هذه الضغوط إلى الحد الأقصى على إيران على الأقل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، كنت معنا من باريس، شكرا لك.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.